أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ولا يصح الرجوع فيها في الصدقة بعد القبض لرحم كانت أو لأجنبي، أو لا فرق، سواء كانت للأرحام أو لغير الأرحام. وجوز الشيخ الرجوع فيها وهو بعيد. الأمر التاسع في مبحث الصدقة: المعروف بين الأعلام أنه لا يصح الرجوع فيها إذا تمت الصدقة وحصل القبض، بعد لا يصح الرجوع خلاص، سواء كان متصدق عليه من الأرحام أم من غير الأرحام. وعن السرائر والتذكرة وظاهر المفاتيح والغنية الإجماع، يعني هؤلاء الأعلام دعوا الإجماع على أنه لا رجوع في الصدقة خلاص، إذا تمت. واستدل أيضا بأنه المقصود بها الأجر، والإنسان يدفع صدقة للأجر، والأجر قد حصل، كيف يرجع بعد؟ ونحن قلنا تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد صاحبها. حصل الأجر، لما حصل الأجر كيف ترجع بعد؟ خدت أجر وخلصت. نحن ليس من دأبنا هكذا استدلالات شيخنا، استدلال مدارك عندنا معروفة، مدارك الأحكام. طبعا الإجماع منقول، هو منقول بخبر واحد. الإجماع المنقول بخبر واحد هو ليس حجة، لكن سابقا شيخنا ليس حجة، يصح للتأييد. نعم لو كان متواتر النقل، يعني افرض 15 شخص حصلوا الإجماع ونقلوه لنا، أو 20 شخص، يصبح النقل متواتر على حجة، وإلا الإجماع ما نقول بخبر واحد غير حجة. الإنصاف شيخنا أحسن دليل على القول بأنه لا يجوز الرجوع في الصدقة هو الروايات الصادقة عن أهل البيت عليهم السلام، يعني النبأ الصافي. شيخنا نذهب إلى النبأ الصافي، نبع الصافي، روايات أهل البيت عليهم السلام. الروايات أهل البيت يستفاد منها عدم الرجوع، منها من جملة الروايات واردة في المقام دالة على ذلك. منها الصحيح محمد ابن مسلم المتقدمة، ذكرناه بالأمس، قال: ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عز وجل. ولا يرجع، خلاص ده لا رجوع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله. يعني طبعا إذا ما ابتغى وجه الله أصلا تكون صدقة، تكون هبة. إذا كان وجه الله ابتغى وجه الله. نعم، الكلام أنه بالنسبة للرجوع، هنا كلام اليوم بالنسبة للرجوع، قال: ولا يرجع في الصدقة، لا يرجع خلاص إذا ابتغى وجه الله. هذه رواية. ومنها رواية الحكم المتقدم، لكن ضعيفة أيضا، الحكم دلت على عدم الرجوع في الصدقة لكنها ضعيفة. ومنها مجموعة الروايات صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 11 من أبواب الوقوف والصدقات حديث 4. حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما لا تحصر، إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه. أشوف التشبيه، إنما الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه. الإنسان كان يتقيأ، يرجعه بعد التخير حرام الرجوع، لا يمكن، صار خبيث. وليش لا يرجع وصار خبيث هذا؟ يحرم أكل الخبائث. ومن هذا الباب مرة ثانية يرجع الإنسان قال هذا الخبائث بعد صار، مثل البصاق، بصاق كان في التم كريخ مثلا، لما بصق كذا صار من الخبائث بعد ذلك، لا يرجعه. فالراجع في صدقته إنما مثله مثل الذي يرجع في خيره، كما عندك لا يرجع هنا لا يرجع. أنت رأيت شخص مثلا يرجع في خير الشيء هنا يرجعه إلى جوفه، فهنا هكذا. أولا هناك شيخنا وإن كان يعني لا ربط له لكن أنا أجيب عنه. أولا هناك شيخنا النقطة هي مجهول المالك، ونحن عندنا قاعدة، طبعا مالك المحترم قاعدة عام، يعني أفر أنا وجدت مال ولا أحتمل أن صاحبه مسلم أو ذمي، لأن الذمي أيضا محترم المال. أفر كان في دار الكفر في بلد من البلدان ولم يحتمل أن هذا لمسلم أو لذمي، هنا صحيح لقطة لكن يجوز أن يتملك، لأن ذاك المال المحترم يجب أن أوصله إلى صاحبه، أن أعرف عنه. أما إذا احتملنا أنه لمسلم مثلا فضلا عن الاطمئنان، طبعا هنا لابد من التعريف، لأن عندنا أصل لا يجوز التصرف في مال الغير، هذا أصل عقلائي متين جدا شيخنا، خرج عنه فقط مال الحربي، مال الحربي وأيضا الناصبي يجوز، هل قلنا أجوز، غيرهما يبقى تحت الأصل. فهنا بما أنه لم أحرز أنه كافر حربي وناصبي باللقطة فيجب التعريف لصاحبه وليس لي، لا يجوز التصرف فيه. عندنا قاعدة في المال المجهول المالك إذا وقع تحت يدك فيجب أن تعرف، أصلا لما وضعت يدك عليه أنت ضامن على اليد ما أخذت أولا، فيجب أن تعرف. لما يجب أن تعرف عرفنا ما وجدنا، يأسنا طبعا إلى بعضهم إلى سنة بعضهم إلى اليأس، فاللقطة إلى سنة طبعا. ثم الرواية تقول تصدق عنه، تصدقنا ثم ظهر صاحبه، فهنا مخير صاحبه، نقول تصدقنا عنك، قال لا أنا ما أريد الصدقة، أعطيه البدل يجب عليه لأن ضامن أنا وماله، ويصبح الأجر لمن؟ لي. هذا يختلف عن هذه المسألة شيخنا، شاهد الحال. فهنا لا إذا لا يرجع في الصدقة، خلص إذا صارت صدقة بعد لا يصح رجوع فيها، لا يجوز له أصلا يرجع، لو رجع يكون رجوع باطل. هذه الرواية دلت، وأيضا صحيح عبد الله بن سنان مثلها مثل صحيح الحلبي يرجع في قيئه، أيضا نفس الباب حديث اثنين. الخلاصة شيخنا في هذا الأمر التاسع، وهو بالاتفاق شيخنا، وقد يكون هناك أيضا تسالم لولا ما حكي عن الشيخ الطوسي والمهذب وكذا، ولكن ادعينا أن المسألة متسالم عليها. حكي نقل عن الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط وفي المهذب الحلبي والراوندي، ولعل البعض نقل عنهم أن الصدقة مثل الهبة، الهبة أحكام مثل أحكام الهبة، فالهبة إذا كانت لغير ذي رحم وليست معوضة يجوز أن يرجع فيها، قال هنا أيضا يجوز، حكي عنهم، ولكن الإنصاف أنه لا دليل لهم على ذلك. أخي مع وجود الروايات، يعني الرواية مستفيضة شيخنا، الروايات مستفيضة ومع حال لسان الشديد كالذي يرجع في قيئه أو لا يرجع في الصدقة أو إلى آخره، مع وجود هذه الروايات كيف تقول أن الصدقة مثل الهبة؟ وبالأخص ما عندهم دليل شيخنا، دليل ما عندهم على ذلك. فالخلاصة أنه لا لا يرجح في الصدقة كانت لذي رحم أم لذي الأرحام. بقي عندنا في الصدقة الأمر العاشر. لا لا إنما مثل مقر التعليل الحكم الأول أمر إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيه. أصل مطلب تشبيه من أول أمر شيخنا تشبيه يشبهه. على كل حال الأمر العاشر شيخنا وهو الأمر الأخير ولعله غدا نشرع في الخمس أو يبقى شيء عندنا في الصدقة ونشرع في الخمس إن شاء الله لعل غدا. الأمر العاشر يقول الشهيد والصدقة سرا أفضل إلا أن يتهم بترك المواساة أو يقصد اقتداء غيره به لا يكون بعد أفضل. يعني هناك استثناء لكن بالجملة شيخنا بالجملة تسالم الأعلام قديما وحديثا وفي جميع الأعصار والأمصار على أن صدقة السر أفضل. طبعا الصدقة المندوبة للواجب الزكاة صدقة المندوبة إلا إذا كان هناك عناوين أخرى. المعروف بين الأعلام أن صدقة السر أفضل من الجهر بها وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه. سيقول أنا ما وجدت خلاف صاحب الجواهر بل في المسالك للشيء الثاني هو موضع وفاق متفق عليه إلى آخره. أقول قد استدل لأفضلية السر في الجملة. ليش في الجملة؟ بعض الموارد لا فيها استثناءات لكن في الجملة أولا تسالم عندنا هذا واحد. بعد التسالم استدل بالكتاب المجيد والسنة النبوية الشريفة استدل على أفضلية السر في الصدقة المندوبة. أما الكتاب المجيد فقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. طبعا وإن تبدوا فنعم نعم لكم وإن تبدوا الصدقات وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم يعني أفضل. إن تخفوه يعني أفضل هذا معنى الخير يعني أخير خير يعني أخير يعني أفضل إن تخفوها. وهذه واضحة الآية الشريفة. طبعا الصدقات صدقة المندوبة ليس الواجبة بدليل بعض الروايات فصلت الآية الشريفة تخفوها أفضل يعني المندوبة. وأما السنة النبوية الشريفة الدالة على أفضلية السر من العلانية الروايات مستفيضة جدا كادت أن تكون متواترة. أقول كادت لكن ليس متواترة مستفيضة. من جملة طبعا بالمناسبة شيخنا يوجد في كل الروايات تقريبا تعليل واحد لأفضلية صدقة السر. ست سبع روايات من روايات تعليل واحد في كل فيها تعليل أنها تطفئ غضب الرب. ما ذكر لأفضلية السر غير هذه العلة وقد يوجد لكن هذه العلة مذكورة. من جملة الروايات الواردة في المقام طبعا أغلبها ضعيف السند لكن بعضها موطأ بعضها صحيح. وإن كان الصدقة بحد ذاتها الصدقة بحد ذاتها فيها أجر الصدقة بحد ذاتها حسنة أما تطفئ غضب الرب هذا السر مخصوصة بالسر. صدق نحن قلنا يتصدق لكن ما قلنا إذا يعني أنه تطفئ غضب الرب إذا كانت مثل علانية يتصدق. نعم يتصدق صدقة حسنة يخفف عنه. نعم لا يأتي على الميت. روى ابن فهد رحمه الله روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة. فارحموا موتاكم بالصدقة فمن لم يجد فليصلي له أحلكم ركعتين إلى آخره. طب ما ليس معناه إذا لم تكن سر تطفئ غضب الرب، لا، الوارد عندنا الذي يطفئ غضب الرب صدقة السر، هذا الوارد هنا. نحن علينا بالروايات. من جملة الروايات الواردة في المقام رواية عبد الله بن الوليد الوصافي، الوسائل باب 13 من أبواب الصدق حديث 1، قال عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. طبعا أنا قلت يوم من الأيام غضب الرب، الله إذا غضب غضبه شديد ورحمته واسعة، بالمقابل رحمته واسعة، والله إذا أعطى أدهش، وإذا غضب وعذب أو كذا أيضا شديد يأتي أيضا عذاب شديد، فيها شدة دائما من هذه الجهة ومن تلك الجهة فيها كذا. ونحن قلنا إذا زيد يوم من الأيام زيد أمير عليك أو رئيس غضب، الناس يخافون من غضبه، لا سيما إذا كان ظالم شديد يخافون الناس، وهو بشر مثلك كذا، فكيف غضب الرب سبحانه وتعالى كيف يطفئه؟ إذا أنت رأيت شخص غضبان وأردت يعني أنك تتكلم بكلام سلس حسن كذا حتى يعني يذهب الغضب منه، حتى يذهب الغضب حتى يرتاح وكذا، تفعل الأفاعيل معه، كلام طيب من هنا ترضي من هنا حتى يرضى، وقد لا يرضى، قد لا يرضى إلا بعد وقت، بعد ساعة ساعتين يوم أو يومين، وهو بشر مثلك. أما كيف غضب الجبار الله سبحانه وتعالى إذا غضب على قوم أو على زئ وكذا؟ ليس بالأمر السهل، لكن الصدقة السر دواء إطفاء هذا الغضب صدقة السر. وما قال صدقة السر يعني كبيرة ولو كانت صغيرة. وهذه أغلب الروايات التي أقرأ عليك الآن تقول صدقة السر تطفئ غضب الرب. لذا كان دأب الأئمة عليهم السلام غالبا، ما أقول دائما، غالبا كان صدقتهم في السر. طبعا لما نطفئ غضب الرب معناه بعد لا يعذب، هذا معناه
الله لا يغضب.
إيه
ها الله ليس من شأن أن يغضب، بل بمعنى
أنه إيه يعني لوازم الغضب، لوازمه يعني إذا غضب بهذا المعنى لوازمه العذاب الشدي. فبناء عليه صدق السر تطفئه، يعني بعد ترفع بعد لا يعذب، بهذا المعنى. كناية كناية
فيما بين العبد
وربه. طيب ايه، اما حقوق الناس لا، حقوق الناس في اخر شيخنا، اما لا ربط لي بحقوق الناس الان. هذا واحد، قال صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. هذا رواية ضعيفة بعدم وثاقة عبد الله ابن الوليد الوصافي، ومنها رواية ابن القداح. ابن القداح أيضا نفس الباب حديث 2 عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب. أيضا هذه رواية ثانية وهي ضعيفة بسهل ابن زياد وبعدم وثاقة جعفر بن محمد الأشعري. جعفر محمد الأشعري له رواية بالحاجة يعني في السند، يقول قلت لأبي الحسن، موجود في السند هو، قلت لأبي الحسن قوم دخلوا المدينة وأرادوا أن يحرموا من ذات عرق، يخرجوا منها ويحرموا من ذات عرق. قال وهو مغضب، الإمام الكاظم سلام الله، قال وهو مغضب لا، من دخل المدينة ليس له أن يحرم إلا من المدينة. لذا الفقهاء يذكرون من أراد أن يذهب من المدينة مباشرة إلى مكة لابد أن يكون محرم إما من الإحرام من مسجد مسجد الشجرة أو من المحاذاة أو ينذر نذر. أما يخرج منها بلا إحرام لا يجوز. قال له أبو غضب: من دخل المدينة ليس له أن يحرم إلا من المدينة. شاهد الحال، هذا الرواية هنا ضعيفة، ومنها رواية هي ضعيف هناك، وفيها محمد الأشعري هو نفسه موجود فيها، ومنها رواية عمار الصاباطي. رواية عمار الصاباطي نفس الباب حديث ثلاثة، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا عمار. ومش عمار له قصص مع الإمام الصادق، عمار كان مصاحب له، يعني مثلا في الصلاة قال: يا عمار، ألا أحدثك بشيء إذا فعلته ثم زدت عليه ونقصت لم يكن عليك شيء؟ قلت: بلى. قال: إذا سهوت فابني على الأكثر. ثم قال: يا عمار كذا كذا. له مع عمار مع الإمام الصادق يعلمه. عمار هنا أيضا له روايات، قال لي أبو عبد الله: يا عمار، الصدقة والله في السر أفضل من الصدقة في العلنية، وكذلك والله العبادة في السر أفضل منها في العلنية. طبعا هذه ما علل ليش بالسر أفضل، ما علل في هذا الرواية، وهذا الرواية ضعيف لعدم وطاقة معلى بن محمد وعلي بن مرداس. ومنها صحيحة عمر بن يزيد، رواية صحيح هنا، صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام نفس الباب، سورة عمر بن يزيد نفس الباب حديث ستة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صدقة العلانية تدفع 70 نوعا من البلاء. هذه صدقة العلانية شيخنا، 70 نوع. صدقة العلانية رواية صحيحة، صدقة العلانية تدفع 70 نوعا من البلاء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. العلانية 70 نوع من البلاء. طيب معناه صدق السر هذا الواحد تطفي، هذا يساوي أفضل من 70 نوع، أفضل منها. هذا أحسنتم، هذا أهم شيء هذا. وصدقة السر تطفئ غضب الرب. ومنها رواية أبي بصير، لذا أنا قلت كان دأب الأئمة عليهم السلام يخرجون في الليل من الإمام الحسن سلام الله عليه كذا، الأمير كذا، من بعدهم عليهم السلام جميعا، وبالأخص أيام الإمام زين العابدين، الإمام الباقر، الإمام الصادق، يخرجون في الليل، في الليل الظلماء وأيام الشتاء، أيام الشتاء. فكان يخرج في الليل ويطرق أبواب المدينة ويكون ملفا يدفع لهم، ما أحد يعرف من هو. وكانت سيرة يعني جملة من العلماء هكذا في النجف الأشرف وبغيره. إذا الإنسان استطاع أن يدفعها في السر أفضل من العلنية. طبعا ليس معنى أنه لا، ما أدري، ممكن هذا هو شيخنا، نحن لم ينقل إلينا كل الأفعال، لعله في وقته ما كان يعني بهذا الشكل، ممكن، ما أدري، العلم عند الله شيخنا، يعني لم ينقل إلينا جميع القصص بهذا الحال. قال: وصدقة السر تطفئ غضب الرب. ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية أبي بصير نفس الباب حديث 7، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. وفعلا قلنا في الأرحام صلة الرحم حتما. الروايات كثيرة جدا شيخنا، إن لم تكن متواترة قطعا هي مستفيضة جدا، أن صلة الرحم تزيد في العمر وقطع الرحم ينقص في العمر. وهذا ليس بيدي حتى كل شيء، احنا معقول او معقول ليس معقول، الامر بيد الله سبحانه، الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى، الاعمار الاجال لا بيدي ولا بيدك شيخنا، الاجال بيد الله سبحانه وتعالى. هو هكذا يقول، روايات ما شاء الله وارد في المقام. ماشي الحال خبر واحد، لكن فيها موثقات فيها صحاح شيخنا. قال روايه ابي بصير صله الرحم تزيد وصدقه السر تطفئ غضب الرب. هذه الروايه ضعيفه بعلي بن ابي حمزه البطائني. ومشكله روايه ابي بصير جمله منها شيخنا يرويها في السند من المطبوع، ابن البطائني كان ابو بصير كان مكفوف شيخنا، كان مكفوف، كان يقوده ابن البطائني. اليوم من الايام روايه موثقه يقول ابو بصير دخلت على ابي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة، فأخبرني قائدي، قائد يعني ابن بطائني، فأخبرني قائدي إن في ثوبه دمه، كان الإمام يصلي وعلى ثوبه دمه. فلما انصرف خلص الإمام، الإمام الباقر، قلت إن قائدي أخبرني إن بثوبك دمه، قال إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ. هذا الفقهاء يستدلون بها في باب الطهارة، أن من عنده دماميل قروح وجروح كذا، ها؟ وكان هناك مشقة نوعية في نعم بالنسبة لتطهير الثوب، معفى عنها، يصلي بها هكذا حتى يبرأ. على كل حال
الرواية التي تقول بأن قبر اشتعل نار بعيد، الرواية تقول أنه لما اشتعل قبر علي بن أبي حمزة البطائن بعيد.
شيء ثاني ذاك، تفضلوا. لا تكون سر، لا تكون سر مطلقا، سر بالجملة، لأن هذا الوكيل عرف بعد، لا ليست سرا، بكره يخبر، هذا ليست سر مطلقا، وكان سر بالجملة يعني ليس كل الناس عرفوا.
ممكن أن يقول هذا شخص أعطاه يظن أن يحدث نفسه.
إذا لم يعرفوه، نعم ممكن، هلا ممكن شيء آخر، ممكن شيء آخر يعني ما أحد يلتفت، يضعه في بيته يرسل كذا ولا يعرف من أين أتى هذا، ممكن بطريقة من الطرق من نتيجة الإنسان يستطيع. الرواية الأخيرة أيضا حسنة أبي بصير الآتي، عندنا رواية أبو بصير مر له رواية ضعيفة، مر له رواية لا لجت فيها ابن البطائني. الآتي باب 54 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث واحد. قالوا إلا أن يتهم بترك المواساة أو يقصد اقتداء غيره به. طيب هنا قلنا صدق الصدق أفضل إلا أن يتهم بترك المواساة. كيف ترك المواساة؟ نحن قلنا إنسان يدفع لأرحام من باب المواساة، باب المواساة يدفع. وأصلا وجوب الإنفاق على الأولاد من باب المواساة، وجوب الإنفاق على الأبوين من باب المواساة. فالإنسان إذا ما دفع صدقة وبالأخص على الأرحام، أو كان يدفع بالسر وفي الظهر يقال فلان أصلا ما يدفع، يتهم. وإذا حصلت التهمة قد ينطبق عليه عنوان آخر، يعني عنوان قطيع، عنوان كذا إلى آخره. فإذا صارت التهمة بعدم المواساة، لا، الأفضل تصبح الإظهار أفضل، الإظهار أفضل. أو حتى يقتدي غيره به. الناس عادة لا يتصدقون، أنت تفعل لله، ولكن هناك غرض أيضا، غرض تابع. شيخنا أنا قلت يوم من الأيام قد تكون أغراض مع لله، ممكن يكون غرض آخر لكن بالتبعية، يعني الذي حرك الدافع الأساسي هو الله سبحانه وتعالى، لكن قد يكون غرض تابع، تابع هو يعني لو لم يكن لله ما كنت أفعل لأجل هذا الغرض أنا، لكن موجود هذا الغرض تابع، لا بأس به، لا بأس به. فهنا يدفع لله، وأيضا هناك غرض حتى الناس يقتدون به، حتى يتعلموا من الصدقة، تصبح الصدقة العلانية أيضا حسنة، يعني الإظهار يصبح الإظهار حسن. بقي عندنا من الصدقة خمس،
الذي يعني
يطلع كل ما يرجعه. لا التشبيه هو وارد في الصدقة، وارد في الصدقة فقط، يعني لم يرد، هاي صرح قياس لم يرد. يبقى عندنا في الصدقة بحث واحد، أن الواجب أظهر إفضالها، الصدقة الواجبة يعني الزكاة، أما أن الواجب أفضل فنحتاج إلى وقت، غدا إن شاء الله نكملها ونشرح في باب الخمس إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.